مش حازم مرة تانية.
أهلا بحضرتك، الله يكرمك.
عايزك تذكرنا يعني لماذا يكره الشيعة الإمام عمر بن الخطاب لهذه الدرجة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حقيقة الأمر أن التشيع يقوم على مجموعة من العناصر، منها العنصر الفارسي المجوسي والعنصر اليهودي وكوكتيل أديان من كل الأديان الأخرى. يعني الجزء الفارسي في التشيع الذي صنعه الفرس قائم على بغض عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو الذي أسقط دولة المجوس في أقل من 8 سنوات، ابتداء من معركة نهاوند، معركة النمارق سنة 13 للهجرة، حتى سنة 21 في معركة نهاوند، وانتهت إلى الأبد الدولة الساسانية أو انتهت الدولة المجوسية بشكل كامل.
فتح الفتوح كمان.
فكان طبيعيا، نعم كانوا يسمون نهاوند فتح الفتوح. كان طبيعيا أن من يصنع التشيع من العنصر الفارسي أو من الجنس الفارسي لابد أن يبغض عمر بن الخطاب، وحتى يقدمونه في البغض على إبليس. يعني عمر بن الخطاب عندهم أشد بغضا في دين الروافض من إبليس، ويذكرون
ده بيعتبره إبليس موالي.
يحب علي،
ويحب الإمام علي.
الجزء الآخر الجزء الخاص باليهود، اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. سيدنا عمر بن الخطاب أجلى يهود خيبر من جزيرة العرب، فاليهود لا ينسون لعمر بن الخطاب أنه أجلاهم من جزيرة العرب. فهذه مسألة مرتبطة أيضا بعبد الله بن سبأ الذي أسس الجزء العقائدي الكبير من عقائد الشيعة. إذن اليهود يبغضون عمر بن الخطاب، والمجوس يبغضون عمر بن الخطاب،
ودول أكبر آلتين إعلاميتين في العالم من زمان يعني،
وأكبر مؤسسين للتشيع. أكبر مؤسسين
يعني من زمان على فكرة اليهود آلات إعلامية ضخمة يعني، حتى في زمن أنبياء بني إسرائيل كان الآلات الإعلامية يستخدمونها أبواق.
والعلاقات الدائمة منذ فجر التاريخ بين الفرس، علاقات قوية بين الفرس وبين اليهود، لا سيما منذ زمن كورش أو قورش الكبير الذي أعاد اليهود من السبي البابلي. فكانت العلاقات بينهم دائما ودائما عبر التاريخ، إذا وجدت دولة لليهود لابد أن يكون معها دولة للفرس.
طلعت عملة إسرائيلية عليها صورة قورش وصورة ترامب على سداء السبي البابلي، وده اداهم القدس.
صحيح.
طيب نشوف فيديو لجعفر الإبراهيمي يزعم أن المهدي خاطب المفيد وهو سبب تسميتي بهذا الاسم.
يقول هذا عندما مات الشيخ المفيد رضوان الله عليه. الشيخ المفيد تدرون بي تشرف بمكاتبة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، حتى يروون لحادثة فرد يوم من الأيام أن سبب أن اسم الشيخ المفيد كانوا يسمونه ابن المعلم. لكن الشيخ المفيد يقول يوم من الأيام سأل واحد، يقول هو فايت بالطريق سمع واحد يصيح لابنه يقول له عتيق الشيخ عتيق الشيخ. الشيخ كانت صفة للشيخ المفيد ذاك اليوم، يعني إذا قلت الشيخ يتبادر الذهن وين؟ للشيخ المفيد. أما إذا تقصد غيره لازم يحتاج إلى قرينة، لازم تقول الشيخ فلان، إذا قلت مجرد الشيخ يتبادر الذهن له. فسمع عتيق الشيخ قال له بابا من هو عتيق الشيخ؟ قال له أنت. قال له شلون؟ أنا اعتقته مال شنو؟ هذا ولد صبي. قال له سيدي هذا أمه حامل بالشهر التاسع وماتت بالحمل، وجينا سألنا قلنا لك هذا بطن أمه فنقدر نشق بطن الأم ونطلع هذا جنين بشهر التاسع يعني حي؟ فقلت يجوز. الرواية تقول أن الشيخ المفيد رضوان الله عليه تبادر لذهنه أنه قال بتلك اللحظة لا يجوز، فقال رجع للبيت بصلاة الليل بالخلوة مع الله تبارك وتعالى حمد الله وشكره، قال له إلهي الحمد لله أنا قلت لا يجوز، دولة لو سامعيها لا يجوز، وهذا مدفون مع أمه، خو هذا اللي يمشي يسب رقبتي بعاتقي. قل بينما هو يتأمل وإذا بصوت يملأ أصداء في الغرفة، أفد يا مفيد منك الخطأ ومن التجديد.
أفد يا مفيد منك الخطأ ومن التسديد. عايز يقول يبقى في الرواية كلها يعني،
هو عايز يقول أنه السبب الأساسي في تسمية محمد بن النعمان اللي هو كان بيلقب بابن المعلم بتسميته بالمفيد أنه المهدي كان يسدده، والمهدي هو الذي أطلق عليه هذا اللقب وسماه بالمفيد وقال له أفد يا مفيد منك الخطأ وعلينا التسديد. وفي بداية الفيديو بيقول أن كان هناك تشرف محمد بن النعمان أو المفيد بمكاتبة المهدي، كان في رسائل متبادلة بينهما رغم أنه الغيبة الصغرى
على أساس المفيد يعني حاضر المهدي في غيبات الصغرى اللي هي 70 سنة
داولت بعد انتهاء الغيبة الصغرى، يعني الغيبة الصغرى
زي ما الغيبة الكبرى ما حدش قال لك من يقول برؤيته بعد غيبته الكبرى فهو كافر.
لا بس هو يعني الدين الشيعي مرن أحيانا بيقولوا القاعدة وعكسها، يعني القاعدة الأساسية عندهم أنه لا يجوز حتى ذكر المهدي باسمه
أو لو ذكر المهدي باسمه تكفر. وقالك من ادعى الرؤية المشاهدة
المنتظر فهو كذاب مفتري.
كذاب مفتري. طيب يعني
ومع هذا ألفوا مؤلفات في أنه كثير من الناس من العلماء شاهدوا المهدي. انتهت غيبته الصغرى غيبة المهدي سنة 329. المفيد ولد 337 يعني بعد انتهاء الغيبة بسبع ثمان سنوات.
ثمان سنين بالضبط.
المفترض يعني خلاص وقعت الغيبة الكبرى. انقطع الاتصال مفيش سفراء
وانتهت المشاهدة
ومفيش مشاهدة وانتهت الـ يعني مسألة السفارة عند المهدي خلاص. علي السمري مات سنة 329 انتهت مسألة المشاهدة. حتى ألفوا رواية انه ماذا يفعل الشيعة بعد انتهاء السفارة. قالوا ان المهدي كان من اواخر كلامه اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فهم حجتنا عليكم ونحن حجة الله. ودي اخذ منها بعد كده الخميني مسألة ولاية الفقيه. يعني المهدي المفترض انه من سنة 329 شال ايده تماما من اي احداث
تمام.
حتى لما ظهرت الدولة العبيدية التي ادعت ان مؤسسها هو المهدي نفسه لم يتكلم مهدي الروافض ولم يخرج توقيعا.
هم اي حد يريد ان يطفع عليه قداسة يقول لك الامام عمله زي مثلا الكافي يعني محمد يعقوب القليني لما قال لك يعني قال لك عرض الكافي على المهدي في زردابه فقال الكافي كافي لشيعتنا وده موجود في في المقدمة للكافي صفحة 22.
طيب هناك نقطة يعني تذكرتها في الحلقة الماضية دخل بعض الضيوف وسأل في مسألة انه اي عايزين رواية انتم تزعمون ان عند الشيعة روايات تقول ان عمر بن الخطاب استخلف علي بن ابي طالب في فتحه البيت المقدس. نحن نحيلهم الى كتاب الصحيح في سيرة علي بن ابي طالب. يعني اللي بيسأل وعايز دليل في كتاب الصحيح في سيرة علي بن أبي طالب عليه السلام لجعفر مرتضى العاملي في الجزء الثلاثاشر. في الجزء الثلاثاشر بيذكر رواية أنه أن علي بن أبي طالب كان مستخلفا على المدينة في فتح بيت المقدس. وصاحب شرح نهج البلاغة اللي هو ابن أبي الحديد وهو رجل شيعي يقول عنه محمد تقي المجلسي أنه شيعي في كتابه روضة المتقين يقول أنه ابن أبي الحديد هذا رجل شيعي. في كتابه في شرح نهج البلاغة في الجزء الثامن يصحح ويزكي رواية تتكلم عن أن علي بن أبي طالب كان مستخلفا على المدينة المنورة في فتح بيت المقدس. هذه لمن يريد أن يراجع
يعني. لا في المقابل يعني يقول لك ده قال لك الكافي كافي لشيعتنا وقال لك سماه الشيخ المفيد هو اللي أطلق عليه التسمية ويا مفيد يعني منك الخطأ علينا تزديد. في الوقت ده قال لك ان حصلت بين نواب المهدي شوف نوابه هم المهدي موجود يعني بيروا الروايات دي بعد ما غاب غيبته الكبرى 329 كان هناك خلاف ما بين الحسين بن روح النبختي من نوابه والشلمغاني تمام على كتاب التأديب. راحوا احتكموا الى علماء قم في الخطأ والصواب. طب ما كان عند الاثنين نواب المهدي او على الاقل الحسين بن روح النبختي كان نائب المهدي ما خدش الكتاب ليه وقال لعم الشيخ علي الشلمغاني انا هروح للامام وهو اللي يحكم بينا. هذا اكبر دليل مفيش امام اصلا.
امام اصلا لما هو كانوا يتهارشون عليها تهارش الكلاب على
الضيف كما قال
الشلمغاني.
نعم. طيب في وثيقه مشاهده الكرام في كتاب الشهيد الصدر محمد رضا النعماني صفحه 305 نقلا عن محمد باقر الصدر ما نصه ان الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على اساس الاسلام هو العدل حمل عليا السيف للدفاع عنهم اذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الاول ابي بكر. نص مهم
جدا يعني هذا الرجل بينقل الدروس الخاصة بمحمد باقر الصدر
يعني ده من كتاب رسالة
لا ده كان نص بس يعني بيتكلم فيه عن مسألة العلاقة بين علي بن ابي طالب
للشهيد الثاني يعني. او للشهيد الصدر
للصدر محمد باقر الصدر يقول ان علي بن ابي طالب كان يحارب جنديا في حروب الردة
ده مهم الرواية دي مهمة جدا
مهمة. واذا كان هناك حد من علماء الشيعة شايف ان هذا الكلام خطأ يخرج ويكفر محمد باقر الصدر يقول هذا رجل احمق رجل كافر رجل فقد صوابه لكن هذا نص ملزم لعلماء الشيعة. علي بن ابي طالب مش فقط كان مستخلفا في المدينة المنورة كقائم بالعمل مثلا
لا مش فقط بايع الامام ابو بكر بالفيلم ده. الهندي اللي عملوه دول وعمر وكسر ضلع كسرى والكلام ده لا ده بايع وعن رضا وحارب معه في حروب الردة طبعا الى جانب طبعا الدليل الاقوى الذي نواجهه الشيعة به ولا يستطيعون الرد اللي هو محمد بن الحنفية لانه الامام علي كان هناك سبي من بني حنيف فتزوج من هذا السبي وانجب ولدا اسماه محمد ابن الحنفية كان بيميزه بابن مين
الحنفية
اللي هو سبي بني حنيفه.
صح يعني هذا تصحيح لخلافه.
يبقى ده هذا 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 محمد بن حنفيه الامام محمد بن حنفيه يؤيد ما قاله الصدر في ان علي كان جنديا في حروب الرده يدافع عن الاسلام في خلافه الامام ابو بكر.
يعني ده كلام علماء الشيعه اللي الى حد ما حاولوا ان يكونوا منصفين في بعض مراحل حياتهم. لان طبعا سهل جدا يخرج واحد من علماء الشيعه هذا كان تقيه. محمد بكر الصدر قال هذا الكلام للتقية. لكن هو الرجل قال ان علي بن ابي طالب كان يحارب جنديا في في وقت خلافة
وحد يحارب تقية ده رايح يموت.
صحيح.
طيب النص الاول مشاهدي الكرام من كتاب رسالة في تزويج علي عليه السلام بنته من عمر لشيخي الرافضة المفيد صفحة 18 و19 يقول: وكانت هالة فقيرة واختها خديجة كانت غنية كثيرة المال، فأما هند فإنه لحق بقومه وعشيرته بالبادية، وبقيت الطفلتان مع أم هند هالة، فضمت خديجة أختها هالة مع الطفلتين وكفلت جميعهن. فلما تزوج رسول الله خديجة ماتت هالة بمدة يسيرة، وخلفت الطفلتين في حجر خديجة وحجر رسول الله فرباهما. وكانت سنة العرب في الجاهلية أن من ربى يتيما نسب ذلك اليتيم إلى الذي رباه، فنسبت زينب ورقية إلى رسول الله لتربيته لهما، ثم نسب أخوهما من الأب هند إلى خديجة لاشتهار خديجة وخمول هالة. ده عايزين ينكروا يعني بنوة ستنا رقية وأم كلثوم إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
هو طبعا هو نص مضحك جدا. يعني انا كنت اظن ان شيخهم المفيد يعني عالم منضبط حتى، يعني ممكن يكون رجل كافر.
يعني الكلام ده في المتقدمين قالوه مش الجماعه الهم. نعم دلوقتي. نعم زي ياسر وغيره. يعني
ده كلام يدل على انه رجل متخلف. يعني بعيدا عن انه معارض للقران، يعني هو بيقسم انتقائيه عجيبه. يعني قال انه هاله بنت خويلد وهي الاخت الوحيده للسيده خديجه انجبت ثلاثه: زينب وام كلثوم وهند.
هند ده ولد،
لكن قسم الهند نسب الى خديجة واما البنات نسبوا للرسول. انتقائية عجيبة يعني. وبعدين هذا مخالف للتواريخ. يعني هالة
صحيح ثلاثة اخوات يعني لا بس هو قال لك
هو اختار
عشان هم رباهم يعني على اساس ان كان عادة العرب ان من ربى احدا نسب اليه.
طب والرسول ما رباش هند؟ يعني هند ده كان رجل يعني هو رب البنتين، لكن هند اطلقوا يعني
تقصد انه رب الثلاثة يعني فنسبوا اثنين وطلعوا هند منها.
لازم الكاذب يكون مساوي كمان. صحيح. يعني خلاص كنت تقولوا هند رخر ابن الرسول
يعني دي بتحبكها بقى يعني احبكها
مثلا. فالصحيح ان السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها تزوجت قبل النبي مرتين من واحد اسمه ابو هالة ابن النباش وانجبت منه هند، وانجبت بنت اسمها هالة ايضا وتزوجت من عتيق ابن عائذ المخزومي. فكان عندها هالة بنت وعندها هند ولد، دول كانوا أولاد السيدة خديجة. لكن علماء الشيعة عندهم إصرار غير عادي على نفي بنوة بنات النبي. طبعا هو ما فيش عداوة بينهم وبين بنات النبي، لكن العداوة مع سيدنا عثمان. فلابد أن يتغير الدين كله ليبقى الوريث الشرعي علي بن أبي طالب وفاطمة. وهو أنت عشان تقول أن عثمان بن عفان وهو من قبيلة كبيرة وهو حفيد عبد المطلب ابن هاشم أيضا، جدته اعتقد كان اسمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم، هذا عثمان بن عفان يتزوج ابنتي نبي وعلي قامت دنيا عشان تزوج السيدة فاطمة. ما الحل؟ الحل ننفي بنات النبي حتى لو تعارض مع القرآن. القرآن الكريم يقول ما يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك
وبناتك.
لكن المفيد يقول لا، هي بنت واحد.
بنت واحد.
طب احنا نصدق القرآن ولا نصدق المفيد؟ بالإضافة إلى يعني حماقتهم غير عادية. مثلا موضوع التبني، هو تكلم انه كانت عادة العرب انه في لما كان واحد يربي واحد ينسب لي. نعم صحيح، كان ذلك حتى سنة 5 من الهجرة
مع الى ان انتهى التبني. ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله.
اقسط عند الله. ادعوهم لابائهم.
اللي هي قصة انتهى. اللي هي قصة طلاق 60 زينب بنت جحش من زيد.
تمام.
متبنى محمد صلى الله عليه وسلم يعني. وكان نعم. يدعى زيد ابن محمد.
نعم.
انتهت القضية في 2005 في سنة 5 هجري.
والقرآن واضح في سورة الأحزاب، نزلت الآيات واضحة: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقبلها: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. خلاص مسألة التبني حرمت سنة 5 والرسول تزوج من السيدة زينب بنت جحش سنة 5. طيب ما كانش فيه وقت يعني الرسول يعني حاشاه كان عنده وقت فقط انه يقول زيد بن حارثة، ولا يصح الفهم في موقف زينب وأم كلثوم ورقية. يعني هو تحريم التبني للكل ولا التبني كان خاص بزيد بن حارثة فقط
مثلا؟
يعني كان المفترض بعد سنة 5 يقول استنوا هذه زينب بنت
زينب ورقية ليست
بنت أبو هالة
ابنتي
أو أم كلثوم بنت عتيق يعني صحح المسألة هو فقط صحيح. هو القاعدة نزلت
يعني لماذا التصحيح لزيد فقط يعني والله مسألة مهمة يعني مسألة في الإلزام مهمة. يعني
هذا يؤكد مدى حمق المفيد وهو بيحاول ينسج هذه الكذب يعني كان المفترض يحل هذه الإشكالية نزل تحريم التبني سنة 5 للهجرة إذا سلمنا أصلا بأنه أن السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم لسنا بنات النبي إذا سلمنا بذلك لماذا أعاد النبي اللقب لزيد فقال زيد بن حارثة ولم يحدد موقف البنات لا سيما هو أن السيدة زينب
بناته
ماتت سنة 8 من الهجرة يعني بعد نزول تحريم التبني بثلاث سنوات والسيدة أم كلثوم ماتت سنة 9 من الهجرة بعد تحريم التبني بأربع سنوات ما العذر إلا أن يكون بناته بالإضافة لصريح القرآن الكريم الذي يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
مالش ولبنتك
ما ينفعش واحد ذكي من علماء الشيعة يقول ايه لا اصل المراد ببناتك هنا يعني نساء المؤمنين يبقى كأن الآية قالت يا ايها النبي قل لأزواجك وبنات المؤمنين وبنات المؤمنين مرتين ما هو علماء الشيعة لازم يفكر يقول لك لا ما هم كان
لازم يخرج من المأزق
البنات دول المراد بهم نساء المؤمنين طب ما في الآية في تكملة الآية فيها نساء المؤمنين فما فيش تكرار
لا يا بناتك خلاص
بنات النبي صلى الله عليه
وسلم فيديو معنا تاني مشاهدة الكرام المهاجر يزعم أن فاطمة هي البنت الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم
رؤوف رحيم فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم الآن الضجة وين قائمة أنه عثمان متزوج بنات النبي اثنين ذو النورين يسموه الزهراء تقول لا ذو النورين ولا هم يحزنون الرسول ما عنده بنات إلا أنا في خطبتها تقول فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وعثمان جالس كان يقف بالمجلس يقولها لا أنا عندي اثنين أخواتك ما رد عليها لأنه رقية وأم كلثوم اللي زوجهم عثمان لسنا وكذلك زينب لسنا بنات النبي إنما كنا ربائب النبي ما لها علاقة
طيب عكس الكلام
هو إصرار يعني سبحان الله لو رجعنا مثلا لتفسير قول الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله تفسير هذه الآية في كتاب تفسير الميزان للطبطبائي ده واحد من علماء الشيعة
مسألة
سهلة يستطيع علماء الشيعة أنهم يدخلوا على تفسير هذه الآية تحديدا يقول ادعوهم لآبائهم اللام للاختصاص يعني لا تدعو الإنسان إلا لأبيه طب الآية دي نزلت على مين نزلت على حميد المهاجر ولا نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة
يبقى المفروض يوضح الكل
مسألة منتهية ادعوهم لآبائهم
يعمل عملية فرز
السؤال بقى لعبد حميد المهاجر ولأذكياء علماء الشيعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع زينب وأم كلثوم ورقية هل امتثل الآية دعاهم لآبائهم الحقيقيين
لا طبعا.
ولا عارض الآية ولم ينفذها ولا هم بناته أصلا وأنتم يعني
هم بناته وهم مخرفين
مجموعة من المخرفين
الرسول عليه السلام قال له سيدنا عثمان قال والله لو عندنا الثالثة لزوجناك
وبعدين نشوف طبعا هذه الخطبة كلها مختلقة على سيدة فاطمة وعلى فرضي
كل نهج البلاغة مختلقة على علي
لو افترضنا أن الخطبة صحيحة دي كانت سنة 11 وبعد وفاة بنات النبي كلهم أصلا فهو بيقول كان عثمان موجود وكان المفروض يقول عندي ما خلاص قال لهم ماتوا كانت السيدة رقية ماتت سنة 2 من الهجرة والسيدة أم كلثوم ماتت سنة 9 السيدة فاطمة عمرت 6 أشهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي كل المسألة لابد من إقصاء عثمان بن عفان بأي شكل بقاء الوضع
حتى لا يكون له ميزة تزويج بنتين من بنات رسول الله فيتفوق على الإمام
على علي بن أبي طالب وهذه ميزة ليست لأحد في العالمين يعني محدش يقدر يخترع حتى من علماء الشيعة أن فلان تزوج ابنتين نبي فقط سيدنا عثمان بن عفان فهذه مسألة لا يمكن أن ينكروها أبدا
طيب النص التالي مشاهدي الكرام طبع معه أي الكتاب السابق رسالة إنكاح أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر للشريف المرتضى فيقول في صفحة 27 وكذلك القول في عائشة وحفصة لجواز أن يكون ما علم بأحوالهما إلا بعد الإنكاح لهما فإذا قيل فكان يجب عليه أن يفارقهما بعد العلم بما لا يجوز استمرار الزوجية معه قلنا يمكن أن يقال ليس معنا قطع أنه صلى الله عليه وآله علم من المرأتين جحدان النص فإن ذلك مما لم يرد به رواية معتبرة وأكثر ما وردت به الرواية وإن كانت من جهة الآحاد ومما لا يقطع بمثله أنه صلى الله عليه وآله قال لعائشة ستقاتلينه وأنت ظالمة له وهذا إذا صح و قطع عليه أمكن أو قطع عليه أمكن أن يقال فيه إن محض القتال ليس بكفر، وإنما يكون كفرا إذا وقع على سبيل الاستحلال له والجحود لإمامته ونفي فرض طاعته. عايز يقول بقى
طبعا هو هذا الجزء، هذه الرسالة طبعت مع الرسالة الخاصة بالمفيد لتلميذه اللي هو الشريف المرتضى، وده المفترض أنه سمي الشريف المرتضى لأنه من أهل البيت. هو بيتكلم الآن عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه هو أنه ما كان يعلم بأحوال حفصة وعائشة، ما كانش يعرف موقفهم إيه، يعني لا يعلم الغيب. يعني الله تبارك وتعالى فضل نوح ولوط عليهما السلام على الرسول، أخبر لوط ونوح بموقف زوجتيهما ولم يخبر النبي، بس مش دي النقطة المهمة. يعني هو بيتكلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لم يصلنا، بيتكلم الشريف المرتضى، لم يصلنا برواية معتبرة انه النبي كان يعلم انهما سيجحدان النص. يبقى مبدئيا بيعترف انهم لم يجحدوا النص. وقال في اخر النص ايه، بيقول انه مجرد الكفر، مجرد القتال لا يلزم منه الكفر. يعني حتى لو ثبت أنها قاتلت أمير المؤمنين ليس لا يلزم منه الكفر، لأنه لم يثبت عندنا أنها جحدت النص أو شقت عصا الطاعة، كما يقول يعني هو يقول أنها لم تستحل القتال ولم تجحد النص ولم تأمر بنفي طاعته. يعني هذا الرجل بالكلمتين دول المفترض
يعني كان رأي سياسي عام
بيبرئ السيدة عائشة.
بالضبط، يعني كان رأيا سياسيا اجتهاد،
يقول أنها حتى مجرد القتال لا يلزم منه الكفر. طبعا ده بيعارض أغلب روايات الشيعة علماء الشيعة الذين قالوا أنها كافرة لأنها خرجت على
إمام زمانها.
طيب هذا الشريف المرتضى يقول أنها لم تستحل القتال
وأنها ولم تجحد الإمامة،
لم تجحد الإمامة، ودي مسألة مهمة جدا، ولم تنفي طاعته. يعني لما خرجت لم تأمر ولم تدعو المسلمين لإمام آخر،
إنما خرجت للصلح كما قال أهل السنة.
ودي مسألة دي
وأكبر دليل أنها خارجة للصلح أنها كانت متجهة إلى معسكر الإمام علي إلى الكوفة. لو أنها خارجة كخروج على الإمام علي لجحد إمامتي ولمقاتلتي تمام، كانت اتجهت إلى الشام، إنما لا، هو طريق ستين عائشة كان لفين؟ للكوفة.
لا هو كان يعني الوضع في المدينة المنورة كان بعد وفاة بعد استشهاد سيدنا عثمان بن عفان، الذين خرجوا على عثمان بن عفان وكان منهم السبائيين وغيرهم كانوا هم اللي بيصلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أئمة، لأن أغلب الصحابة كانوا في موسم الحج، كانوا في مكة. هؤلاء بايعوا علي بن أبي طالب، خرجت الجيش مكة اللي كان بزعامة السيدة عائشة، خرج إلى البصرة متجها يطلب قتلة عثمان بن عفان. حتى كتب مؤرخ الروافض لم تقل أنها خلعت بيعة سيدنا علي ولم تدعو لإمامة واحد آخر، ما قالتش مثلا اقتلوا عليا وبايعوا فلان، مش موجودة حتى في كتب هؤلاء المفترون،
ولا يقدروا يقولوا.
لو كانت لو كانت السيدة عائشة تريد مسألة قتال سيدنا علي بن أبي طالب، طب ما كانت تاخد جيش مكة وتحاصر المدينة، ولسه الوضع في حالة دريبة ولخبطة وكلام.
لا، تتجه إلى الإمام معاوية وتنضم إليه، ثم بعد ذلك نستطيع أن نفتري على أم المؤمنين ونقول إن هي كانت مع معاوية.
الأهم من ذلك لما وقعت حتى معركة الجمل، بس بصراحة أنا عجبني النص ده لأنه في إنصاف شوية في الجزء الأخير من
لستين عائشة،
نقول إنه مجرد القتال يلزم منه الكفر، لأن القرآن الكريم بيقول كده.
صحيح.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
من المؤمنين. يعني انت زي بقى كشيعي وكمعمم شيعي تقول ان هؤلاء كفار، ربنا قال ممكن المؤمن يتقاتل مع المؤمن. المؤمن مش المسلم
ويظل مؤمنين
هي دي القضية. لا، في قضية كمان اخطر. يعني لما ذكرت ان الله اخبر ستنا عائشة او اخبر لوطا ونوح عليهما السلام بخيانة زوجاتهما، هنا الشيعة يقولون الخيانة زوجية، تمام؟ ونحن نقول هنا الخيانة عدم اتباع نبيين أو خيانة الرسالة، تمام؟ أكبر دليل من النص نفسه القرآن، يعني امرأة نوح وامرأة لوط، آل لوط لم يكن لهم في النساء رغبة.
نعم،
خد بال حضرتك.
صح.
يعني قالوا إنك تعلم ما نريد، لما لوط قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. تمام؟ قالوا لا 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 لا، إحنا أنت عارف أنت إحنا عايزين مين. طب إذن هي الخيانة مش خيانة زوجية.
نعم.
يعني من القرآن نفسه وذكر قوم لوط أو امرأة لوط، هذا دليل على خيانة عدم إيمان هذين المرأتين وكفرهما برسالة نبيين كان تحتهما زوجين. نعم. زوجتين. لأن لوط ما كانش لهم رغبة في النساء أصلا.
نعم. طيب هو النقطة، يعني قبل أن ننتقل لمسألة معركة الجمل، وقعت المعركة. السؤال الآن، الإمام المفترض الطاعة المنصب تنصيب إلهي المفترض أنه يطبق القواعد الشرعية. الله تبارك وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا
أن
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
من خلاف أو ينفوا من الأرض.
طيب ده بعد أن يظفر الإمام بهؤلاء الخارجين عليه. طيب تعال نشوف الإمام المفترض الطاعة المنصوص عليه وهو علي بن أبي طالب لما ظفر بأم المؤمنين ماذا فعل؟
أكرم وفادتها وجعل جندا يحرسونها إلى أن أرجعها إلى دارها كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره في حديث صحيح عنده.
إذن نحن قدامنا حل من اثنين. إما أن يكون الشيعة كذابين وتكون السيدة عائشة خرجت إصلاحا وليس فسادا
إصلاح.
ذكرت الآية وهذا ما فهمه علي بن أبي طالب وفهمه أهل السنة
بالضبط.
أو أنها خرجت إفسادا
مع الله ما أتى بك يا أم
أو معاذ الله الاحتمال الثالث يكون خرجت إفسادا وعلي بن أبي طالب لم ينفذ الأوامر الشرعية اختاروا بين الاثنين. إما أنها كانت خرجت إفسادا والإمام لا ينفذ أوامر الله وهذا معناه أنه غير معصوم وأنه أخطأ لأنه لم ينفذ الأمر الشرعي أو أنه عقيدة أهل السنة والجماعة هي الصحيحة وأنها خرجت إصلاحا وليس إفسادا.
هو قال لها كده ما أتى بك يا أم تخيل يعني لو أن الشيعة يؤمنون بالقرآن كما يؤمن به أهل السنة والجماعة لاعتبروا عائشة أطهر من أم علي الحقيقية فاطمة بنت أسد لأن عائشة ذكرت في القرآن وجاء فيها قرآن يبرئها ويثبت طهارتها رضي الله عنها. أما فاطمة يعلم الله بحالها خد بالك كأمهات المسلمين جميعا يعني غفر الله لهم رغم طهارتهن يعني لا نشكك في أحد يعني. فلو أن الشيعة يؤمنون بكتاب الله حق الإيمان وأنه وحي منزل من قبل الله قطعي الثبوت والدلالة لقالوا هذه المقالة اللي هي لما قال لها ما يعني ما أتى بك يا أم خبرك شوف يعني أم المؤمنين هي أم علي أيضا لكانوا بجلوا وفخموا وعظموا ستنا عائشة أكثر من فاطمة بنت أسد أم علي. طيب النص الثالث مشاهدي الكرام يقول المرتضى في صفحة 29 ومن حملته ومن حملته نفسه من غفلة أصحابنا على أن رقية وزينب ليست بنت رسول الله على الحقيقة وزعم أنهما بنت خديجة من هالة ابن أبي هالة غير صحيح لما هو معلوم ضرورة لأن العلم بذلك ممن خالط أهل الأخبار كالعلم بغيره من الأمور الظاهرة وزعم الشك فيه كالشك في كل أمر معلوم في الأخبار وما لنا إلى المكابرة بالمعلومات من حاجة والحمد لله وحده.
هنا الشريف المرتضى وهو رجل من أهل البيت المفترض هذا الرجل هو أعلم ببنات النبي إنهن المفترض أنهن جداته يعني يقول أنه أما من حمله غفلة أصحابنا يعني هو بيتكلم طبعا سبحان الله يعني في الجزء الأول من الكتاب كلام المفيد اللي هو الشيخ اللي هو الأستاذ بيتكلم بشتى الطرق بيحاول ينفي بنات النبي طبع مع نفس الكتاب رسالة الشريف المرتضى بيتكلم بيقول فيها ومن حمله من غفلة أصحابنا يعني بيتكلم أنه المفيد كان غافلا في مسألة محاولة انه بيستعتل عشان ينفي بنات النبي يقول ان هذه مكابرة وعناد ملوش اي داعي وانه من يقتحم هذا المجال يعني هدفه فقط انه يعني يخالف التواريخ الثابتة فده برضو فيها انصاف من
الشريف المرتضى
انه بيقول انهم بنات النبي حقيقة ولا داعي للعناد والمكابرة لا يمكن انك تغير دينك فقط لتعاند السني
صحيح.
تسقط دينك كله يعني تخترع عقائد وعبادات فقط لتخالف اهل السنة وتعاندهم يعني.
طيب في فيديو للحيدري بيعترف بانتشار الجهل في أوساط علماء الرافضة نشاهد.
فهم محزونون لأجل ذلك قال فدنوت إلى سيدة النساء فاطمة وقلت لها يا بنت رسول الله إني عطشان فنظرت إلي شزرا وقالت لي أنت الذي تنكر فضل البكاء على مصاب ولدي ومهجة قلبي وقرة عيني لعن الله قاتليه وظالميه ومانعيه من شر. قال الرجل فانتبهت من نومي فزعا مرعوبا واستغفرت الله كثيرا. إذن شوفوا أولا عزيزي شوفوا سند الرواية مولانا بغض النظر هس الرواية قد عندنا روايات أخرى صحيحة السند أنا أتكلم عن ماذا عن هذا الذي الآن أيضا يقرأ على بعض المنابر أو بعض الفضائيات ولكن ينقل التفتوا لي أعزائي ينقل التفتوا لي من كتاب مجهول حكاية ومستندها ماذا ها الرؤية بينك وبين الله جهل في جهل في جهل مو جهل مركب جهل ماذا جهل مكعب لأنه لا نعرف الكتاب لمن ولا نعرف الحكاية من حكاها وليست الرؤية ماذا حج.
طيب يعني السؤال لحضرتك والمشاهدين الكرام ما سبب استماتة الرافضة في نفي بنوة بنات النبي صلى الله عليه وسلم عدا فاطمة
طب انا بس عايز اعلق على كلام كمال حيداري وبقول ان هذا جهل مكعب مش جهل مركب. الرجل يعني بيقول انه فعلا علماء الشيعة ياتون بكتب لا لها روايات ولا اسانيد ولا احد يعلم اين طبعت ويقيمون عليها دينا. وموضوع المنامات مؤثر جدا، يعني المنامات تعتبر مصدر من مصادر الاستدلال عند الشيعة، المنام. ولهذا مثلا في
فيلم يصحى من النوم كده يقول لهم انا قلت تخريفه من التخريف ويعتبروها قلاء يعني وحي.
في فرية شهربان وفي فرية حتى ام المهدي الفريتين متشابهتين جدا، يعني يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى شهربان في المنام والسيدة فاطمة ذهبت اليها في المنام وخطبوها للحسين، وبعد 200 سنة نفس القصة تحديدا حدثت مع نرجس برضو الرسول راح لها في المنام والسيدة فاطمة وخطبوها للحسن العسكري وخلاص واصبحت مؤمنة. يعني شهربانو اهلها المفترض يعني وهي خرافة اصلا شهربانو تحارب مع الفرس وتعبد النار، لكن ذهب اليها الرسول في المنام وعرض عليها الاسلام واسلمت في المنام. ولا افهم مسألة حكم الاسلام في المنام ده ايه يعني، لكن هو كما قال كمال الحيدري جهل في جهل في جهل،
جهل مكعب.
نعم.
استماتت بقى هؤلاء في نفي بنتين من بنات رسول الله عاد فاطمة.
هناك الدين الشيعي كما قلنا يقوم على مسألة الإرث الذي أخذ من المجوس اللي هو إرث الحكم وإرث النبوة، واجتمع ذلك في علي بن أبي طالب لأنه ابن عم النبي وفي السيدة فاطمة. يحاول علماء الشيعة جاهدين نفي البنات حتى لا تبقى فضيلة لسيدنا عثمان. لو قلنا بأن هناك فضائل لسيدنا عثمان، وبالفعل هناك فضائل لسيدنا عثمان ثبتت حتى في كتب الشيعة، من ضمنها مثلا في صلح الحديبية، في قصة صلح الحديبية وقصة بيعة الرضوان النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعه الصحابة على الموت وضع يده بديلا عن يد عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة لأنه إذا كان علي بن أبي طالب هو نفس الرسول لماذا لم يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريش؟ لماذا أرسل عثمان بن عفان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بفضل عثمان بن عفان، بل كان يتجهز هو والصحابة ليقاتلوا أهل مكة لما سمعوا أنهم قتلوا عثمان بن عفان. وهذه المسائل موجودة في كتب الشيعة، يعني في كتاب الصحيح في سيرة الرسول الأعظم لجعفر المرتضى العاملي وهو تكلم عن صلح الحديبية يذكر هذا الكلام ولا يستطيع
أن ينكره. طيب أنا أخرج إلى فاصل مشاهدة الكرام بعد أن نتواصل ضيفنا الكريم وهذه الحلقة وقفة مع كتاب. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدة الكرام أجدد التحية لحضراتكم وإلى ضيف الكريم الشيخ حازم طه الباحث المختص في الشأن الشيعي. لك تحية شيخنا. يمكن قبل الفاصل بثواني ولا يعني هو بيقول لي 10 ثواني على الفاصل بقول لك الله ده احنا نزينا 60 نزينا يعني يعني ماشي يا المشاهدون الكرام خلاص ما فيش رقية ولا أم كلثوم ولا فضيلة للإمام عثمان بأنه تزوج بمنتين من بنات الرسول ضعف الإمام علي، طب في 60 نزينا يعني ما اتكلموش عليها خالص ولا جابوا سيرتها ليه؟
طبعا هذه من كوارث علماء الشيعة. يعني مثلا
يعني احنا دلوقتي بعد اذن حضرتك عشان السؤال واضح للمشاهدين، احنا عندنا 60 رقية ام كلثوم وزينب اللي تزوجت مين؟ العاص بن ربيعة.
ابو العاص بن ربيعة.
تمام. طيب خلاص يا عم اتفقنا مع الشيعة ما في رقية ما في ام كلثوم خلاص. طب فين ست نزينب؟ يبقى المفروض بنتين اهو مش فاطمة فقط.
هو لا هي السيدة زينب يقولون ايضا انها يعني زعموا انها بنت هالة
برضه
ودي كارثة. يعني حتى في كتاب بنات النبي أمر بائبه لجعفر مرتضى العاملي وهو مجتزأ من كتابه الأكبر اللي هو سيرة الرسول
الأعظم.
في هذا الكتاب يقول أنها بنت هالة بنت خويلد. طيب إذا سلمنا بأن السيدة زينب بنت هالة بنت خويلد وأبو العاص ابن الربيع اللي هو زوجها ابن هالة بنت خويلد، يعني إذن السيدة زينب تزوجت أخوها.
يعني دي مصيبة كبرى، دي
حاجة غير يعني مش ممكن يكون هناك عقول عند هؤلاء.
طيب في بحال الأنوار مشاهدة الكرام الجزء 43 صفحة 130 جاء في يعني ما نصه، قال علي فانطلقت فبعته ب400 درهم سود هجرية من عثمان ابن عفان، فلما قبضت الدراهم منه وقبض الدرع مني قال يا أبا الحسن لست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم مني، فقلت بلى، قال فإن الدرع هدية مني إليك، فأخذت الدرع والدراهم وأقبلت إلى رسول الله فطرحت الدرع والدراهم بين يديه صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما كان من أمر عثمان فدعا له بخير، وقبض رسول الله قبضة من الدراهم ودعا بأبي بكر فدفعها إليه وقال يا أبا بكر اشتري بهذه الدراهم لابنتي ما يصلح لها في بيتها. نص ده رائع والله،
نص ممتاز. وبعدين في كتاب بحر الأنوار
لا علاقة الآري بالأصحاب على أشدها في هذا النص،
ده كتاب شيعي بس عشان لا يظنوا ان احنا بنفتري، يعني الوثيقة من كتاب بحر الأنوار في الجزء اللي هو 43 والنص واضح وهو بيتكلم الكتاب كله او المجلد ال 43 ده بيتكلم عن السيده فاطمه بيذكر انه الان في مرحله علي بن ابي طالب يريد ان يدفع مهر السيدة فاطمه فاخذ درعه وبحث عن واحد يشتري الدرع فلم يجد الا سيدنا عثمان بن عفان فباع له الدرع وسيدنا عثمان يعلم انه يريد ان يبيع الدرع حتى يدفع مهر للسيده فاطمه فاشتراه سيدنا عثمان بن عفان الذي يسبه الشيعة آناء الليل وأطراف النهار اشتراه من علي بن أبي طالب بأربعمائة درهم وبعدين قال له طيب أنت يا علي تحتاج أنت محتاج الدرع ومحتاج الأموال طيب. فرد الأموال مرة أخرى مع الدرع فعلي بن أبي طالب أخذ درعه وأخذ الدراهم
قال له أنه لست بحاجة من الدرع منك يعني يا أبا الحسن أنت راجل محارب
فأنت محتاجه
فاتفضل الدرع بتاعك هدية مني
إذا من الذي أعطى علي بن أبي طالب المال
مهر فاطمة من الذي جهز بيت فاطمة يبقى المهر والجهاز نفسه
سيدنا عثمان بن عفان
ومن الذي اشترى حاجات فاطمة أبو بكر
سيدنا أبو بكر طيب الآن علي بن أبي طالب يقول بعدما أن أخذ الدراهم 400 درهم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما فعله عثمان فدعا له بخير
الله الله
الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب الشيعة يدعو لسيدنا عثمان بن عفان بخير
والشيعة يكفرونه
والمفترض ان الرسول معصوم عصمة مطلقة في كل شيء عند علماء الشيعة يعني الوحي نزل على الرسول وقال له يا محمد ادعو لعثمان بخير طب كيف نكفره بعد ذلك
مثلا
وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ جزء من الدراهم يعطيه لسيدنا ابو بكر حتى يجهز السيدة فاطمة بيتها طيب اذا كان الجو بينهم من بعض جو بغض وتكفير وهو يكفر يرى ان عثمان كافرا وابو بكر كافرا لماذا هذه العلاقة الاخوية ماذا هذه العلاقة اللي كلها محبة
نفس الرواية اللي عندنا يعني لما خرج علي من عند الرسول فقالوا له كأنك ذكرت فاطمة أو هم اللي قالوا له اذكر فاطمة عند رسول الله يعني الذي شجع الإمام علي يعني كان رواية عندنا ان هو الإمام عثمان والإمام عمر واقفين والإمام أبو بكر فمعدي الإمام علي خارج من عند النبي فقالوا له لماذا لم تذكر فاطمة يعني كان بالأدب كده يعني مش قالوا له ما تروح تتجوز فاطمة عند رسول الله كده يعني انت فشوف يعني هم اللي بداوا الخطوات من البدايه هم الذين اقترحوا هذه الزيجه المباركه وهم الذين مولاها وهم الذين يعني فرش الفرشه وجهز البيت لفاطمه ايه ده
هو السؤال لماذا علماء الشيعة يعني المفترض تكون عندهم يعني عندهم امانه علميه لماذا لا يظهرون هذه النصوص لاتباعهم
مثلا
ده النص ده في كتاب بحر الانوار
صحيح
النص يؤكد مدى الحب بين علي بن ابي طالب وبين سيدنا عثمان بعيدا عن مسألة انه كانوا يسمون اولادهم باسماء بعضهم لكن علاقة قوية جدا حتى مهر فاطمة الذي دفعه كان سيدنا عثمان هدية لعلي بن ابي طالب باعتراف علماء الشيعة
سؤال لمشاهدة الكرام ضعوا التليفونات اللي هو يعني لماذا ينكر الشيعة ابنتي رسول الله رقية ام كلثوم ولم ينكرها زينب ما عندنا ثلاثة فهم قالوا ما فيش البنات للرسول غير واحدة عكس الآية الكريمة وبناتك ونساء المؤمنين ويتابع المرتضى فيقول في صفحة 29 وأما الكلام في مناكحته عمر فقد تقدم أن العقل لا يمنع من مناكحة الكفار وأن فعل أمير المؤمنين عليه السلام أقوى حجة وأوضح دليلا وهذه الجملة كافية ولو اقتصرنا عليها لكنا نقول إن أمير المؤمنين عليه السلام لم ينكح عمرا مختارا بل مكرها وبعد مراجعة وتهديد ووعيد نص ده خطير
ده نص كارثي
كارثي
نص كارثي الأول هو بيتكلم بيقول أن العقل لا يمنع من مناكحة الكفار يعني أنت بتتكلم عن النكاح اللي هو يعني مسألة المباشرة الجنسية بين الذكر والأنثى نعم العقل لا يمنع لكن الشرع يمنع يعني إذا أنت من أين تأخذ دينك القرآن الكريم يحرم أن يتزوج المسلم من كافرة في سورة الممتحنة وفي سورة التوبة وفي غيرها وفي سورة البقرة أن الله تبارك وتعالى يقول
ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
إذا مسألة قاطعة وطبعا في الإمساك بالكافرات ولا تمسكوا بعصب الكوافر
قالها النبي صلى الله عليه وسلم
وفي سورة الممتحنة فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن يعني المسألة دي مقطوعة تماما فأنت الآن أيها الشريف المرتضى وضعتنا بين خيارين أنت بتحط قاعدة من عندك وعندنا القرآن واضح نصدق القرآن الكريم الذي يمنع الزواج ويحرم الزواج بين المسلم والكافر ولا نصدقك أنت فإذا كان العقل عندك لا يمنع لكن الشرع عندنا يمنع فهذا رد منه رد ضعيف جدا وبعدين ما زاد الطين بلة أنه في الآخر قال نعم تم الزواج وكان بعد وعيد وتهديد
للإمام علي
وإكراه. ماذا بقي لعلي بن أبي طالب من الإمامة؟
من إرادة كونية وإمامة وعصمة وقدرة طيب توفيق الجزائر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد السنة الثالثة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن صدع رسول الله بالإسلام وبعدما اشتد أداء المشركين للمسلمين لم يجد أبو لهب وسيلة لإلقاء الأداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من طالب ابنه عتبة وعتبة تطلق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية. إذا إن لم تكن بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فكر أبو لهب في هذه الطريقة الخبيثة. وشكرا لكم.
شكرا. سجلت ورشا. طيب جمال السعودية تفضل.
السلام عليكم. مساك الله بالخير يا دكتور محمد.
الله يحفظك.
أنا صراحة أشكرك على الحلقة هذه وصراحة أنا مبسوط أني أسمع الشيخ حازم صراحة وأنا مسوي له اشتراك في اليوتيوب وتابع صراحة برامج وكل حاجة صراحة أحب في الله الشيخ هذا.
أحبك الله.
الله يجزاك خير. فأنا عندي سؤالين بس لو تكرمت لي يا دكتور محمد. طبعا الذي ينكر أن عائشة رضي الله عنها أم للمؤمنين فهو ينكر أنه مؤمن بنص الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم. فأي شخص ينكر أنه أم المؤمنين عائشة أم للمؤمنين فهو ينكر أنه مؤمن أصلا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هم دائما يقولون معممين الشيعة أن عائشة رضي الله عنها خرجت على إمام زمانها وهو علي رضي الله عنها. طيب في الحالة هذه فهم يضربون في الإمام الحسين لأن الحسين يقولون إذا كان يدعون أن عائشة خرجت على علي فهم يضربون في الإمام الحسين أنه خرج على إمام زمان وهو يزيد.
نعم.
فيا يعترفون بالشيء هذا يا ينكرون. فهم متورطين الآن.
نعم.
شكرا. ففي مقارنة أولا غلطان الله أعلم. وشكرا جزيلا.
شكرك. جمعة مصر تفضل جمعة. طيب قطع الاتصال. خلينا مع توفيق نرد عليه سريعا.
طيب هو يعني هو إشارة الأخونا توفيق من الجزائر إشارة ممتازة فعلا وجميلة. يعني لفت الانتباه إلى أنه السيدة رقية والسيدة أم كلثوم كانت بالفعل كان عقد عليهما عتبة وعتيبة أولاد أبو لهب. ولما حدث الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمه أمره أن يطلقهن. أمرهما أن يطلقهن.
نعم.
فطلقوا بنات النبي. فلو كانوا
على أساس لا يكونوا تحت كافرين.
نعم. أو عقاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. لو كانوا لسنا بنات النبي لما تأثر النبي بشيء. لما هن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. هي إشارة جميلة من أخونا توفيق.
نعم. محمد مصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا أستاذ محمد في نقطتين بس هتكلم فيهم بعد إذن حضرتك.
تفضل.
يعني أول نقطة في آية في كتاب ربنا بتقول يعني الذين ضل أصحابهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
عملوا نبيكم بالأخسرين أعمالا.
أيوة دي بالضبط. يعني ما فيش فيها أي كلام. تاني حاجة الهجوم على السعودية والكلام ده إيه دي؟ انا لو بايد الامر انا في السعوديه وبيت ربنا بدمي وباهلي وبعيالي وكل حاجه الا بيت ربنا. المفروض العرب اللي بيبعتوا الناس تحج كل سنه تزور بيت ربنا وتأدي فرضته كل الناس دي يعني كل بلد تبعت مجموعه من جيشها تدافع عن الكعبه. السعوديه مش قليله ولا بنقلل منها بس ده واجب علينا احنا مسلمين ده بيت ربنا ده. نعم. في حاجة غلط. وشكرا لحضرتك.
شكرك. شكرا محمد على شعورك. يعني طيب
نرجع للنص الأخراني كان بيقول كلمة جميلة أول مفيد. بيقول أنه طبعا أنه العقل لا يمنع من نكاح الكفار وفعل أمير المؤمنين خير دليل. يعني هو بدأ يحط قاعدة أن أفعال علي بن أبي طالب حتى إذا تعارضت مع القرآن يقدم فعل أمير المؤمنين وهذه قاعدة باطنية الهدف منها تفريغ القرآن الكريم من أي معنى أو من أي
أضمون. يعني
الإمام
يا ربنا
الإمام
ينهى عن زواج المسلم من الكافرات وهو لا يقر هذا.
الأعجب من ذلك أنه لو فتحنا كتاب جواهر الكلام وهذا كتاب فقهي عندهم في كتاب جواهر الكلام لو فتحت كتاب الجزء 22 للجواهر يتكلم أنه لا يحرم عندهم زواج المؤمنة من المخالف لورود أدلة كثيرة في ذلك.
نعم.
يعني هو يرى انه المسلمة عنده او المؤمنة عنده لا تتزوج من ناصبي لانه ده يعني شبه اجماع عندهم. طب كيف فعل امير المؤمنين ذلك؟
هو يأتي لكي
ودي اشكالية كبيرة جدا
نقول يكفر عمر فيطعن في علي.
نعم.
يعني هو لما يجي يقول لك تزوجت تحت التهديد والوعيد يا اخي سيدنا عمر كان من بني عدي وبني عدي فخذ ضعيف في قريش. اما آل البيت كانوا هم سادات قريش.
نعم.
أربع أفخاذ. آل عقيل، آل جعفر، آل أبي طالب، آل العباس.
هنا سؤال مهم.
خد بالك. فأنت جايب عشان تكفر عمر وتقول إنه كافر، فالجو ويجوز جواز الكافرة بنت الإمام علي من الكافر عمر. قالك طعنت في علي فقلت تحت التهديد والوعيد، اللي هو طبعا في حديث تاني اللي هو ذلك فرج غصبناه لما قالوا نسبوا الى جعفر الصادق هذا الكلام. ازاي هؤلاء الاقوياء بنو هاشم بلك يخافون ويخشون من بني عدي، وبني عدي كل التقدير يكفيهم شرفا عمر الخطاب، كانوا فخزا ضعيف في قريش. انت عارف عندنا العائلات في الصعيد يعني بتلاقي في عيله صغيره وعيله كبيره والحاجات كده.
الأهم من ذلك أن الولاية التكوينية ما كانتش معطلة عند علي بن أبي طالب لوحده، ده كانت معطلة عند الحسن والحسين كمان، يعني ثلاثة من الأئمة الولاية التكوينية عندهم كانت معطلة. هنا سؤال مهم، الآن يقول أن علي بن أبي طالب كان مهددا ومكرها ومجبرا، طيب وأنتم تقولون أن الإمام كالنبي المفترض يعني، طب هل يصح أن يكره نبي على فعل فيفعل هذا الفعل التشريعي نتيجة إكراه؟ يعني ممكن نبي من الأنبياء يقول والله معلش أنا فعلت هذا الفعل بلا وحي انما كنت مكرها ومجبرا؟
طب فين العصمه؟ طيب
سقطت العصمه وسقطت النبوه.
ما يقدرش يقولوا كده، لان هو هذا علي يعني هذا الامام هو معصوم، فهذا المعصوم لا يفعل فعلا يخالف الشرع. هو جاء يعني هو عصم من ايه؟ من اجل حفظ الدين
المفترض. نعم.
طيب كيف يزوج ابنته لكافر؟ هذا ليس حفظا للدين، هذا ضياع للدين، فلا قيمه للعصمه، يبقى هو مش معصوم.
نعم.
هي ملهاش تفسير تاني غير كده.
النعمة الله الجزائري اعتقد قال في كتاب في الانوار النعمانية في الجزء الاول، قال انه دي اشكالية عظيمة مسألة زواج علي بن ابي طالب.
طب نقرأ النص وثيقة مشاهدة الكرام. قال نعمة الله الجزائري في الانوار النعمانية في الجزء الاول صفحة 87، وانما الاشكال في تزويج علي عليه السلام ام كلثوم لعمر بن الخطاب وقت تخلفه، لانه قد ظهرت منه مناكير وارتد عن الدين. عايز يقول ايه بقى؟
هو نفسه هو مش لاقي لها حل، وان دي اشكاليه كبيره جدا ومعضله من معضلات التشيع. انه علي بن ابي طالب كيف زوج ابنته من عمر بن الخطاب بعد ان اغتصب الامامه، تخلفه يعني اصبح خليفه، اغتصب الامامه وظهر منه افعال بزعم هذا المجرم يعني تدل على انه كان مرتدا. هذا السؤال المفترض ان يوجهه لامير المؤمنين. يعني السؤال ده يوجه لعلي بن ابي طالب. اذا خلاصه المساله، ثبت باعتراف علماء الشيعه وقوع هذا الزواج بكل الأدلة، حتى نعمة الله.
ما لناش حراقة بقى، مكره فرج غصبناه. المهم أنه عمر أقوى من علي، وعلي كان خايف منه وزوجه غصب عنه، واخد بالك أنت، ويعني رغم أنوفهم جميعا. هو ده إلزام للشيعة. يعني طبعا. إذا أصروا على أن عمر كافر، إذن هذا الكافر رغم أناف كل بني هاشم وعلي والحسن والحسين وكلهم، وتزوج من أم كلثوم.
تزوج من أم كلثوم وأنجب منها زيد الأكبر ورقية. طبعا الشيعة عندهم حاجة اسمها عقيدة الطينة. يعني يقولون أن الشيعة من طينة خاصة هي طينة الأنبياء وطينة الأمة. طيب زيد الأكبر ورقية أولاد عمر وأم كلثوم من أي طينة؟
طينة يعني عمر وطينة أم كلثوم.
عمر بن الخطاب وأمهم أم كلثوم من أي طينة؟ لكن هو يعني دين مخترع. طيب. تجده يعني لأنه كذب يضرب.
نكمل إن شاء الله في حلقة مقبلة إن شاء الله إن كان في العمر بقية، خميس بعد المقبل. أشكر ضيفي الكريم الشيخ حازم طه الباحث في الشأن الشيعي، شكرا جزيلا
لك
حازم، شرفتنا. انتهت الحلقة، مش هذا الكلام في نهايتها، لكم من التحية، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.